نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم تفضل.
أخونا حسن يقول: شيخنا لو تفضلتم عما يتعلق بالكتب الحديثة التي كتب الله له لها القبول، مثل كتاب أعمال القلوب للشيخ خالد السبت، لماذا يتوقف عن طبعه مع نفاذ الكمية سريعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا مسألة نفاذ الكتب وانتهاء طبعتها، سبحان الله، الكتب أرزاق، الكتب أرزاق، مثل بقية مثل رزق الولد ورزق المال ورزق الزوجة، سبحان الله أرزاق. فبعضه يفتح الله عليه رزقه في كتبه، فيؤلف كتاب سبحان الله الطبعة ما تجلس كم شهر وتنفذ مباشرة، وبعضهم والله يطبع الطبعة وعدد كمية قليلة وتقعد يمكن مدى حياته إلى أن يموت وهي باقية ما زال. الكتب أرزاق سبحان الله، ومن أوتي فيها رزقا فليحمد الله، لأنها يعني فعلا باب رزق مثل الاستنساخ قديما يعني. لكن الكلام وين؟ الكلام على أن الكتب إذا نفذت لماذا لا يعطى بعدها؟ إذا كانت من الكتب السيارة والتي يكثر تداولها والحاجة إليها، ثق تماما أنه أصحاب دور النجد سيحرصون عليها ليطبعوها لما فيها من التداول التجاري. إذا إحنا الربح التجاري هذا مضمون فيه، هذا مضمون فيه. الكلام على النوع الثاني وهو الكتب التي ما هو مضمون فيه وفيها مخاطرة بالنسبة لهم، يطبع ولا ما يطبع، خاصة بعض التخصصات وشيء من ذلك، هذه يلا تحصل لك واحد يطبعها. وأنا أقول الإخوة دائما الباحثين والمحققين وأي مكان، إذا وجدت من يطبعها ويتبنى كتابك وهو من الكتب اللي هي متخصصة جدا يعني بقضايا معينة، حين يأخذ جزء من قضية لمسألة في فن، هذه إذا حصلت من يتبناه يطبعها صاحب كتاب صاحب دار احمد الله، ولا تطلب منه شيء اطلاقا، اقول له الله يسامحك. هذا احد عشان يطلع، اهم المقصود الان ليظهر العلم ويخرج الان، هذا القصد. لكن يبقى بعد ذلك اللي ما حد يتبنى طبعه كتابه ولا شيء، هذا الله يعينه عاد يدفع من عنده يطبعه ويجد بها وما يتبرع لها. طبعا الكتب الثانيه اللي هي قلنا ما لها رواج تجاري يعني حتى يعطي بعدها مره ثانيه او شيء من ذلك، اللي هو سؤال الآخر أصلا، لماذا لا يعطي بعتها مع مثلا جيدة ومفيدة؟ الكتب الجيدة التي لم يعطي بعتها كثيرة جدا وليست وحيدة وليست قليلة، وهي في وهي للأسف الشديد أنها إما أن المؤلف أو المحقق نفسه خلاص يعزف عن طباعتها مرة أخرى بأن أمسك الكتاب وما عاد يريد يطبع مرة أخرى، أو الدار نفسها ما عاد يكون عندها إمكانية للطباعة مرة أخرى إن كانت اشترت الكتاب. أما إذا لم تشترت الكتاب فالحقوق ترجع بعد فترة معينة 3 سنين 5 سنين، المهم ترجع إلى المحقق مرة ثانية أو الباحث مرة ثانية، فما عاد تريد طباعة الكتاب مرة ثانية أصلا، في عجوف يعني. هذا دور النشر الأخرى أيضا في نفس الوقت، يقول الكتاب قد طبع أطبع أنا مرة ثانية ليش؟ يعني عندنا عدد من العوامل تجعلهم لا يعيدون النظر في هذا. دعك الذي هو سيار ومربح هذا وتتسابقون عليه لأنه أصلا مثمر تجاريا وهم أصلا أصحاب تجارة، عطنا الكتب العلمية النافعة التي لا يعطي بعتها، خاصة لو كان مطول أو شيء من ذلك. ولهذا النصيحة لكل إخواننا طلبة العلم والباحثين والحريصين، إذا وجدت الكتاب نافعا وهو مهم في بابه أو لك به حاجة ولو كانت غير آنية، مش مهم تكون الحاجة إلا الآن، لا، بس تراه يشد ثغرة أو يبين فكرة أو فيه نوع من الاستقصاء أو دراسة معمقة أو أي ميزة من مزايا الكتاب، من مزايا الكتاب، لا تفلته أبدا ولا تتركه، لأنك ستندم عليه في يجي وقت تندم عليه حقيقة، وينتهي الكتاب ثم تتطلبه بأعلى الأسعار بعد ذلك، لأنه سيبقى عند أصحاب النوادر وعندهم كذا نسخ شحيحة، وبأمسك بسم الله الرحمن الرحيم عن الأسعار العالية جدا. وأنا حضرت على شيء من هذا كثير، بعض الكتب نفيسة ويتركها أصحابها، إما يقول أدب وطلع يعني أقول في كذا نسخ يعني، فيهملون، وإذا به لأنه سبحان الله التقادم يجعلك تنسى، وإذا به فجأة يجد أن الكتاب هذا من مهمات البحث ويحتاج الوقوف عليه فلا يجد ولا نسخة في السوق. وأحيانا ما نقدر يعني ما نقدر نجزم أحيانا المكتبات العامة أيضا ما فيها، لأنه فعلا أحيانا المكتبات العامة أصلا كمان ما فيها. طب كيف تفعل؟ يتطلب على أصحاب النوادر ونحو ذلك فيدفع في الكتاب قيمة عالية جدا، والسبب تفريطه الأول. يا أخي ما دام وجدت الكتاب مهم ومفيد وأنت عندك يعني سعة وتستطيع، يا أخي لا تفلت إطلاقا، حتى لو كان نظرك سيكون يعني لاحقا ما في مشكلة. بعض الناس يقول والله الآن ما في يعني، بس الكتاب مهم اشتريه ولو لم تكن في خاطر تنظر فيه بعد 20 سنة، لكن اشتريه. أصلا هي ترى الـ100 ريال بتدفعها ولا 200 ريال، ترى هي رايحة بس حطها يا في كتابة بشيء، ما دام شيء مهم يبقى ويبقى لك إن شاء الله. أنا مرت على بعض الكتب يا ولدي وحقيقة من الله عليه واشتريناها ولا أخذناها بطريقة ما، ثم بعد فترة وجيزة يعني ما، وإذا بها تطلب بأغلى الأسعار. في كتاب اشتريته بمجلدين بـ60 ريال، ثم بعد ذلك لما صار نادرا وغير موجود بيع هو هذا الكتاب ما يقرب 800 ريال، 750 ريال مجلدين، مع أنه بحث رسالة علمية ومطبوع. شوف أنا اشتريت بـ60 ريال وقتها لما طلع. كتاب آخر اشترينا اشتريته 120-140 ريال، كان عبارة عن 7 مجلدات تحقيق. ثم لما هو التحقيق الوحيد العلمي رسالتين دكتوراه وطبع، ثم بعد ذلك هذه النسخة بالذات المحققة، وإذ لا تعرف للكتاب نسخة أخرى محققة، نذرت لأن الجهة اللي كانت تتبناها جهة رسمية في أحد الدول، ثم أنا الجهة هذه أقفلت تماما والحق وحقوق الطباعة عندها يعني اشترتها أصلا. ثم صاروا يتطلبون الإخوة، هذه التي اشتريتها أنا بـ120 و140 انباعت أمام عيني يا ولدي بـ4000 ريال وشوية، وأنا شاهد على هذا. أما لو كان واحد يعلم الخير يا ولدي كنت بشتري لي كرتون مش نسخة، لكن حد واحد ما يدري قلت لك سبحان الله العظيم. القصد هذه قاعدة في مسألة شراء كتب واقتناء كتب. الكتاب المفيد النافع لا تتركه ولو كانت حاجتك إليه غير آنية، ما دمت مستطيعا له وقادرا على الشراء لا تتركه أبدا إلا ما يأتي يوم تحتاج إليه. ترى بعض إخوة يظنون أن نبالغ، ترى يا إخوة الآن بعض الكتب المطبوعة قريبا في العقد الماضي فقط يعني في من عام 1930 إلى 40 إلى نحن الآن في عام 41 بعضها الآن غير موجود أصلا، تطلبه ترى غير موجود في الأسواق ولا في المكتبات، وبعضه ينتهي من سنة وبعضه أقل من سنة، بعضه بسنتين وينتهي وهكذا. فأنت لا تهمل إلا أنت والله مو لا، ما دام هذا الكتاب فيه المواصفات المهمة علميا وإخراجيا وخدمة وكل هذا لا تتركه. قلت لك ما دام عندك صحة لا تتركه. وطبعا ممكن لنا أن نوجد حلول لمثل هذه الإشكالية. هو أخوي يقول ليش ما تعد طبعتها؟ طبعا ذكرنا ليش. طب من الحلول الموجودة اللي يعني نتمنى أنها تتبنى وأنها تقام ويرعاها أحد بأي طريقة، إما جهة معينة أو الأوقاف، الأوقاف التي تتخصص في طباعة الكتب أو إعادة طباعة الكتب أو طباعة الجيب منها أو شيء من ذلك، ترى هذه مهمة جدا. وإذا وجدت هذه الأوقاف التي يمكن أن تتولى ذلك فلا يخسر أحد، سنستفيد فائدتين. الأولى إخراج الكتب إخراجا علميا وضمان بقائها في السوق بحيث تكون متوفرة في يد الباحثين والعلماء وطلبة العلم والمطالعين والمحققين وغيرهم. والأمر الثاني نظم عدم تغالي الأسعار، لأنه حينئذ إذا خرجت الكتب مدعومة مخدومة فإنها نضمن أن تكون أسعارها في متناول اليد ومتيسرة للجميع، لأنها مدعومة الآن وهي القصد منها ليس تربحيا، لأنها أوقاف تدر أموال الطباعة. طبعا دعك من جهات التوزيع، لأنه أحيانا يكون الحصول على الكتاب من جهات التوزيع ضنين جدا أو فيه شروط صعبة، بعض أحيانا يقفل عليك الباب يقول لك أنت هذا الكتاب طبعه في التفسير جهة معينة أو أحد معين، أنت بتخصص تفسير لا خلاص لا تحلم فيه ولو كنت من أعلم الناس. هذه إشكالية كبيرة. وأحيانا الجهة هذه مشكلتها أو خاصة لكانت الجهة فردا يعني هو طبعها على حساب تحتاج تذهب إلى مكتبه أو بيته، أو هذه إشكالية كمان كبيرة أيضا. تواجد الكتاب في الأسواق بسعر رخيص جدا هذا أنفع وأيسر وأسهل في الانتشار من بقاء عند شخص اللي يأتي يطلبه ويعطيه ولا لا بشروطه وشيء من ذلك. ونتمنى إقامة أوقاف، نتمنى أيضا العرض على تجار ورجال أعمال وغيرهم، والناس فيهم خير كثير، لكن أحيانا لأنهم لا يدلون ما يدرون، وهم معهم حق عام ما يدري الكتاب النافع من غيره وما يدري شيء، وخاصة الكتب اللي هي الكتب التراثية أو مع صحة تحقيق المخطوطات هذه ما فيها يعني وجع راس يعني قضايا تخشى منها وشيء. الأبحاث المعاصرة ممكن يكون فيها شيء مما يخشاه المتبرعون أو الداعمون، لكن الكتب التحقيق والتراث هذه ما فيها إن شاء الله المجال مفتوح فيها وكلها خدمة لكتب الأئمة ممن سبق. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة. وهو كتاب نفيس جدا ومن الكتب المطولة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للإمام العالم الكبير المجتهد أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي، من أحد كبار علماء الشافعية ومحدث البلاد. كان توفي عام 365 للهجرة رحمة الله عليه. صنف كتابا أصلا في دلائل النبوة والدلائل غير الشمائل، الدلائل في ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، أما الشمائل فهو خصاله صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بها صلى الله عليه وسلم. المقصود قال هو بعد أن ألف الدلائل قال فأردفه بهذا الكتاب الشمائل وجعله مسندا واستوعب فيه أبواب الشمائل وزاد أشياء، وهو على طريقة المحدثين في رواية الآثار والأحاديث بالإسناد. فالكتاب كتاب إسناد، شوف الكتاب كله كتاب إسناد، لاحظ شوف أخبرنا حدثنا وهكذا، الكتاب كله إسناد، فيه 766 حديثا بإسناده، وهذا مهم في مسألة معرفة الأسانيد وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان كتاب شمائل النبوة، شمائل النبوة للإمام الكبير أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي، متوفى عام 365 للهجرة. قام على تحقيقه والعناية به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عمر بن أحمد ابن علي الأحمد آل عباس وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار التوحيد في هذا المجلد الظريف. طبعا هو حققه على نسخة فريدة في هذا الكتاب، حققه على نسخة فريدة، وقال إنه هذه النسخة يعني تعب عليها إلا أن فيها إشكال في بعض التصحيفات وسقط وكذا. وهذه النسخة الحقيقة دائما إخواننا الذين يحققون الكتاب على نسخة واحدة إلا ما يقعون في إشكالات القراءة الصعبة، خاصة إذا كان الناس غير متقن، وهذا كثير طبعا لأنه يعطون نساخ معينين ما يعرفون بالعلم، فيأتي التصحيف ويأتي سقط وانتقال نظر، أشياء كثيرة جدا. هو حقق على نسخة خطية فريدة وحاول أن يقوم اعوجاج ما في هذه النسخة بالرجوع إلى إما إلى كتاب قفالة الشاهي الأخرى أو إلى كتب الأئمة الذين نقلوا عنه أو إلى كتب الشمائل عموما أو إلى الأصول التي نقل منها، لأنه هو بالإسناد ينقلها إما إلى أصحاب الكتب المعروفة المشهورة أو شيء من ذلك، إلا أن فيها ترى أحاديث لا يوجد إسنادها إلا عنده هنا القفال في هذا الكتاب، وهذا من نوادر هذا الكتاب ونفائس الأثالة فيه. وخرج الأحاديث وتكلم عليها وتكلم بعض العلل وشيء من ذلك وعزاها وشيء من ذلك، إلا أنه طبعا ليست على الدراسة الموعب بحيث أنه علل الأسانيد وأشياء من هذا، ليس بهذه الطريقة. إلا أن أستغرب شيء واحد، هو وضع فهرس للأبواب اللي صنعها العلامة القفال الشاشي، لكن ما وضع فهرس للآثار، وهذا هو هذا كتاب آثار. يعني لماذا في آخر الكتاب مثلا، شوف هذا آخر الكتاب وهذه الورقة الوحيدة لفهرس الموضوعات المحتويات، يعني ما فيها، وهو الأبواب التي جعلها العلامة القفال الشاشي لكتابه أو العناوين. طب شوف لاحظ تم الكتاب، وين فهرس الآثار الرواة شيء من ذلك؟ هذا مما هذا الكتاب كتاب أثر ورواية، مما يحتاج إليه في الخدمة أن تخرج الرواة والآثار والشيوخه، يعني في المقدمة مثلا شيوخه الذين روى عنهم هنا مهمة جدا في الباب. وفق الله لعله يتدارك إن شاء الله في طبعة ثانية الكتاب من إصدار الدار التوحيد.
بعضهم شيخنا ربما يعني ما يضع فهرس آثار في مثل هذا الكتاب، يخص الكتاب كله آثار، فإذا ضع فهرس سيكون طويل جدا وسيكبر حجم الكتاب. يعني
يضعون فهرس لأطراف الحديث البخاري ومسلم وغيره، ولا يضعون هذا الحمد لله. الكتاب هذا يحتاج، هو قال إن هناك أحد، طيب فهرس للأحاديث التي تفرد بها القفال، هذا من مزايا الكتاب أصلا، هذا من يعني لا يفوت، لأنه من مزايا الكتاب أن تخرج ما تفرد به أصلا. طيب الزيادات مثلا ولا شيء، طبعا احيانا باب الدراسة قد يطول بالكتاب، لكن الخدمة العلمية او العملية للكتاب هذه سهلة، يعني وفقه الله ان شاء الله يعيد النظر فيها. طيب هذا سلمك الله ايضا كتاب ثاني، وهو من كتب السيرة المطولة نوعا ما، خرج في ثلاث مجلدات في من اصدارات دار التوحيد للنشر بالرياض وفقهم الله، وهو في الاصل شرح لكتاب مختصر اخر في السيره. الكتاب المختصر اللي في السيره هو للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه، وهو امام حافظ مشهور صاحب متن الاحكام وغيره مشهور، له كتاب في السيره مختصر وكان سيارا وله عدد من الشروح وغير ذلك. العلامه الكبير الامام الحافظ قطب الدين عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير الحلبي رحمه الله، متوفى 700 وشويه 735 تقريبا او 33، قام وجاء إلى هذا المتن وشرحه بهذا الشرح الموعب وسماه المورد العذب الهني في الكلام على السيرة للحافظ عبد الغني، طبعا على السيرة النبوية، والكتاب هو الكتاب السيرة التي ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. طريقته في ولدي. طبعا هو أخونا الحبيب، اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن أحمد بن علي الأحمد آل عباس وفقه الله، وأخرجه في 3 مجلدات من إصدارات دار التوحيد، وحققه على 4 نسخ خطية. طبعا طريقة العلامة القطب الدين، القطب اللي هو كان يعرف بالقطب الحلبي، هذا شهرته، لقب الشهرة. طريقته رحمة الله عليه أنه يأتي إلى كلام العلامة عبد الغني المقلي في السيرة في الأصل، ثم بعد ذلك يشرحه، قال قوله كذا ويشرح، يبدأ بهذه الطريقة. لاحظ إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف مثال، هذا مثال، شوف قوله يعني في سيرة الحافظ عبد الغني، قوله كذا ويبدأ يشرح بعد ذلك، شوف قوله ويبدأ يشرح بعد ذلك، أحيانا يشرح لفظة واحدة وفيها من الفوائد العلمية شيء غزير جدا. والكتاب الحقيقة حافل بالنقول والتحقيقات وبعض الاعتراضات والجواب عنها وشيء من ذلك. شوف هذا قوله، قال المؤلف، شوف لاحظ، ويبدأ يفقر الكلام هذا المقطع وهذا الكلام. طبعا في المقدمة هنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر الأحمد أتى بمقدمة ترجم فيها الحافظ عبد الغني والحافظ والقطب القطب الحلبي، وصور المخطوطات، لكن أنا بس أوريك الأخوة هنا، هذا في المقدمة. اللهم صل على محمد، لا في المقدمة مباشرة بدأ في هذا. على العموم، وخدم الكتاب بالخدمة التالية، علق على حديث، أحال إلى المصادر المراجع، ترجم للعلامة اللي فيه، أحال يقول حتى بعض المخطوطات لو كانت موجودة رجع إليها وأحال إليها وضبط النص، وأخرجه على قلنا 4 نسخ خطية في 3 مجلدات جميلة جدا، إخراجهم في 3 مجلدات، والكتاب يطبع لأول مرة وفقه الله. هذا سلمك الله جزء لطيف طبع نسخة خطية فريدة، وهو للحافظ بن ابن رجب الحنبلي في مسألة أصلا لا كان أصلا هو ممن شرح كتاب المحرر، ثم هذه المسألة قد أخذها من كتاب المحرر، وهي في الطلاق، تتعلق بتعليق الطلاق. تعليق الطلاق ليس كل أبواب تعليق الطلاق، لأن تعليق الطلاق مسائل كثيرة، تعليقه بالولادة فقط، أخذ كلام المجد بن تيمية في المحرر وزاده تفصيلا وشرحا، خاصة ما اعترض به على مذهب الحنابلة أو عند الحنابلة أنفسهم ما قالوه وحرروه في المسألة وما يترتب عليه وما وافقوا من غيرهم، وأطال الكلام إلى الحد الذي جعله في كتاب القواعد يشير إلى هذا الجزء الذي صنفه مفردا في الباب، لأنه يقول استوعب فيه الصور والمسائل في هذا الباب، وسمى هذا الجزء جزء في مسألة تعليق الطلاق بالولادة كذا. يعني إذا قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقتين وإن ولدت أنثى طلقة، قال فجاء ذكر ولد، جو توأم برج إيش يطلع، يعني هذا مثال. طبعا هو عدد الصور، فلو قلبها ولو أطلقها ولو فعل، عدد الصور والجواب والروايات عند أحمد وأصحابه والخلاف فيها، وحرر في هذا الجزء اللطيف. الكتاب من تأليف العلامة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 795 للهجرة. الكتاب حققه على نسخة فريدة نفيسة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن أحمد الأحمد آل عباس وفقه الله، من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض. طبعا قدم لهم بمقدمة فيه مكانة المؤلف وغيره، ومن ألف في الطلاق أصلا، جعل في مسرد من ألف في الطلاق، والنسخة التي في الكتاب، وهذا هو كلام الحافظ بن رجب. شوف يسوق الأمثلة، وأخونا الحبيب الشيخ عمر أجاد في الإحالات والنقل والضبط والعجب على مذهب الكلام العلم الحنابل الآن إلى كتبهم وتحرير الرواية فيه، والروايات التي نقلت، الكتاب مطبوع في جزء لطيف. هذا كتاب الرابع أيضا له وفقه الله قام عليه، وهو الكتاب طبعا هو مشهور وطبع طبعات قديمة جدا من طبعته الأولى التي طبعت في مطبعة السنة المحمدية الحامد الفقي رحمة الله عليه إلى الآن، وما زال يطبع يعني، لكن هذه عندنا نسخة حققت وروجعت على 10 نسخ خطية، آسف 5 نسخ خطية، وهي نسخ أهمها وأعظمها وجلها نسخة ابن المؤلف التي كتبها وقرأها على تلميذ المؤلف الشيخ حامد بن عتيق، وهي والكتاب من شروح كتاب التوحيد، لكنه شرح مقتضب من الأصل الكبير، أو معنى صح دونه، لأنه حجمه متوسط. الأصل عندنا كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب، طب والشرح؟ الشرح لحفيده الإمام الكبير اللي كان يعرف بالمجدد الثاني أصلا، العلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد عبد الوهاب المتوفى عام 1285 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، ألف كتابه المطول الذي سماه فتح المجيد من نفائس الشروح وأطولها على الكتاب، ثم أراد أن يعلق تعليقا متوسطا على الكتاب يشرحه بشرح متوسط، فجاء إلى هذا الكتاب، ما اختصر الأول، علقه ابتداء، يعني هذا شرح مبتدأ أصلا، وفيه ما لا يوجد في الكبير اللي هو الشرح المطول الأول هو فتح المجيد. والكتاب خرج بعنوان قرة عيون الموحدين، شو قرة عيون الموحدين في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين، أو شوف أول مسمى، هو شوف أخونا الحبيب جزاه الله خير وضع المحقق، قال المسمى خاتمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد. هو يقول لا الاسم الأول، العنوان الأول الثاني نص عليه المؤلف، إنما وجد أن بعض النسخ تحمل العنوان الأول وبعض النسخ تحمل العنوان الثاني كذا. قال والعنوان الثاني هذا هو الذي ابنه إسحاق هو الذي ذكره في ذكره على ظهر النسخة، فهو ذكر قال المسمى خاتمة البحر المفيد في بيان مسألة التوحيد، لكن حافظ على العنوان اللي اشتهر به الكتاب وطبع فيه عدد مرارا. طبعا الكتاب قرة عيون الموحدين شرح لكتاب التوحيد للعلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، المتوفى عام 1285 للهجرة. هذا الكتاب الذي يحقق على خمسة نسخ خطية أنفسها، وقلت لك نسخة ابنها التي قرأ على تلميذ المؤلف، وهذا الكتاب قام على تحقيقه والتعليق عليه والعناية به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عمر بن أحمد بن علي الأحمد آل عباس وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار التوحيد. لاحظ ولدي، وطريقته في الكتاب ها أن كلام صاحب التوحيد، صاحب كتاب التوحيد هذا مؤطر في إطار، ثم بعد ذلك شوف يأتي الشرح قوله، يأتي بالعبارات قوله ويشرح قوله ويشرح كل الكتاب بهالطريقة، وهذا من محاسن شوفها يجعله في إطار هذا الأصل اللي عندنا المتن المشروح، وهذا كتاب، والكتاب فيه فوائد ومسائل ليست في الكتاب المطول وهو كتاب فتح المجيد وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه قال أسند إليه تدريس مادة القضاء أو أصول القضاء لطلاب المعهد العلمي، قال لما أسند إليه لم يجد مرجعا للحنابلة ليدرس الطلاب أصول القضاء على مذهب الحنابلة. شوف لاحظ الآن كيف تدرج، هذا من أسباب أحيانا معرفة أهمية الكتابة في الموضوع. شفت فذهب وصنف مختصرا سماه أصول القضاء، جعله على مذهب الحنابلة واختصره الأصل من كتاب الإقناع وغيره، لكن الأصل عندنا الإقناع، حذبه ولخصه وقرب ما فيه مسائل. ثم لما أخرج كتاب أصول القضاء وصار يدرسه باركه الحاجة أن يضع عليه شرحا متوسطا يستطيع طلبة المعهد وغير من يستفيد من هذا الكتاب، فوضع عليه شرحا سماه مزيل الداء عن أصول القضاء من تأليف العلامة الفقيه القاضي فضيلة الشيخ عبد الله بن مطلق الفهيد رحمة الله عليه، متوفى عام 1377 للهجرة، وهو تولى القضاء ودرس أبواب القضاء. والكتاب هذا طبع في حياته رحمة الله عليه طبعة قديمة جدا، وقدم له اثنان كانوا من أبرز علماء البلاد، أولهم المفتي البلاد العام العلامة محمد إبراهيم رحمة الله عليه وأثنى على الكتاب، والثاني العلامة السعدي عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليهم جميعا وأثنوا على الكتاب ثناء عاطرا. وهو الكتاب هذا كان في عدد النسيان لأن طبعته قديمة، يعني ما يوجد منها إلا عند النوادر والخواص وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل وفقه الله، طبعا شيخ وابن شيخ وحفيد شيخ، فالثلاثة شيوخ. وأما الجد شيخ عبد الله فهو عالم الحنابلة وفقيهم المشهور الذي توفي وهو شيخنا ومجيزنا وقرأت عليه رحمة الله عليه، وكان عالم مشهورا، وهو أيضا من عمد أهل القضاء كان في البلاد عندنا هنا، وهو ترى كان في القضاء الأعلى سنين طويلة. هو نفسه العلامة الفهيد عبد الله بن مطلق الفهيد أهدى إليه نسخة وعليه إهداء خطه إليه هو نفسه، واحتفى الشيخ بالكتاب. هو رأى هذه النسخة أخونا الشيخ أنس في مكتبة جده الشيخ عبد الله وأعجبه ما فيها من حسن التحرير، وقال ولم أرى أن كتاب اجتمع على تقديمه والتقريب والثناء عليه هذين العالمين اللي هو الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الله إلا مثل هذا الكتاب، قال ما أعرف لهم ثاني. قال هذا جعله يحتفي بالكتاب ويظهره مرة أخرى بحلة جديدة، وبدأ وأخرج الكتاب مرقما مقسما مضبوطا ومعلقا عليه ومحشى، وهو من أهم التعليقات التي فيه تحرير الروايات في مذهب الحنابلة والعزو إلى كتبهم مرة أخرى والاستدلال على بعض القضاء والتوضيح المعنى المراد وتكميل بعض المسائل التي هي مهمة في الباب وشيء من ذلك. هو رجع لصورة رجع إليها وزيادة وفقه الله، وأخرج هذا الكتاب. طبعا الكتاب طبع في دار التوحيد نشر والتوزيع. شوف الكتاب طبعا في المقدمة، هذه شو المقدمة، أتى بالمتن مجردا، هذا المتن مجردا، شوف متن أصول القضاء علم الشيخ عبد الله بمطلق الفيد هذا المتن، جعلوا كامل يمكن 60 صفحة تقريبا، حتى لما انتهى من المتن جاءوا إلى الشرح، الشرح اللي هو نفسه الشرح، هذا الشرح، الشرح اللي يأتي شو هالكلام بالأحمر بين قوسين هو المتن، وهذا الشرح اللي بالأسود، وهذه تعليقات وتخريجات وتحقيقات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أنس العقيل وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الشيخ عمر بن أحمد الأحمد العباس، عضو الدعوة وزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخ عمر.
الله يحييك ويبارك فيك، يا مرحبا
شيخ عمر الله يحفظكم. لو تحدثونا عن أول كتاب صدر لكم، وكم إصدار لكم صدر حتى الآن؟
أحييك أخي عبد الوهاب، وأحيي الشيخ عبد الله والأخوة المشاهدين.
حياكم الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. أول إصدار تقريبا أو أول تحقيق عملت به، وكان يعني كنت حقيقة يعني أعبث بالقلم به، وهو كتاب الإملاء أو رسالة الإملاء الأنفس في ترجمة عسعس لابن ناصر الدين الدمشقي. هذه أول رسالة كنت عملت عليها، وطبعت قديما، وما أدري والله الآن هل هي موجودة أو لا.
لا لا أنا ما هي عندي، أنا أقول لكم الآن يا شيخ عمر بالله تكفى نسخة.
الله يسر، عساني أجد عندي شيء وأمشي بخير.
جزاك الله خير.
هذا حقيقة يعني حتى يمكن إذا كان يتسع لنا الوقت، لها قصة جميلة. مرة أذكر مرة مرات أوقفتني كلمة، وهذا أحيانا المحقق لما تقف، خاصة يعني في بداية الطريق وبداية التحقيق، أوقفتني كلمة عجزت أن أقرأها، هي رسمها اللذان، لكن الذال كانت ممدودة بطريقة معينة بحيث أنها لا تقرأ اللذان. وجزاه الله خير الشيخ مشهور لأنه بحكم قرب الديار، الأردن قريبة من الجوف تقريبا، وأنا من الجوف.
نعم.
فيعني رحلت للشيخ مشهور في هذا، الله يحفظه، رحلت لأجل أن يفك لي فقط هذه اللفظة.
ما شاء الله.
وخرجت أنها العزان ليست اللذان.
عن إيش؟ الإيش؟
العزان.
العزان.
نعم العزان، لكنها رسمت كأنها اللذان، ولم أستطع أن أقرأها. قرأها لي الشيخ جزاه الله خير، وهذا حقيقة من باب التعاون الذي يعني يجتمع عليه المحققون، وأيضا يتعاونون فيه في سبيل إخراج النص كما أراده المؤلف. ثم بعد ذلك الحمد لله يعني أخرجت بعض الكتب مثل الآية الكبرى والفواكه العزاء في معتقد الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذلك قرة عين الموحدين، وتاريخ تاريخ العقيدة الإسلامية للشيخ عباس عزاوي.
ما شاء الله.
ونعم
طيب. وأيضا شيخ عمر.
نعم.
مساك
نعم.
الله بالخير أولا، ونحن الليلة نتشرف بك وبمداخلتك معنا ونأنس بك، وما شاء الله تبارك الله أنت لك عرض من الإصدارات. طبعا نحن عرضنا مجموعة منها، وترى سبق عرضنا مجموعة منها، ونستقبل إن شاء الله الجديد القادم بإذن الواحد الأحد، وجزاك الله خير. لكن اللهم صل محمد، أنت ما ذكرت لنا كم كتاب لك حتى الآن صدر؟
الآن ما استطيع عدها، لكن أنا أذكرها لعلها تأتي معنا بالعدد. يمكن 11 تقريبا إصدار.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم.
طيب يا شيخ، ما أحبها إليك؟
المورد العذب الهاني وتاريخ العقيدة الإسلامية.
ما شاء الله. طبعا ما هل من ضمنها رسالة الماجستير والدكتورة ولا لا، كلها أعمال علمية؟
لا أنا ما حضرت لا رسالة لا ماجستير أو بلاحظ لا درست ماجستير ولا دكتوراه،
أما
هويت هذا العمل وعملت في تحقيق المخطوطات، ولازلت الحمد لله هاوي هذا العمل.
جزاك الله خير،
ونسأل الله أن يوفقنا.
والله يا شيخ لو أنك أحد كتبك دفيتها ماجستير أو دكتوراه كان سلكت معك. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة. طبعا لحظة في بس في أنا لاحظت في مقدمتك أو معنى صح بعض إخراجاتك أنك تعتني بكتب الشمائل، وأنت ذكرت أنه سيكون لك عناية كبرى بكتب الشمائل وكتب الدلائل أو شيء من ذلك، وأنت خرجت تقول بعضها، فهل هذا مشروع عندك يعني أنت تجمع له، تريد إن شاء الله تخرج في سلسلة متتابعة بعض ما لم يصدر من قبل من الكتب، أو تحقق ما لم يحقق، ولا إيش الفكرة بالضبط؟ لو تعطينا توضيح بس مختصر. الله يحفظك.
الله يحفظك. الأمنيات حقيقة كثيرة عند المحقق أو المشتغل بالتراث، الأمنيات كثيرة، لكن أحيانا يقطع مثل هذه الأمنيات أن يأتي كتاب يعترض عليك مثل هذه الأمنية، فتجد نفسك منحازة إلى أنك تعمل بكتاب. وإلا قبل فترة أنا كنت يعني اعتنيت اعتناء بالسيرة النبوية، وحاولت أن أخرج كم كبير من الكتب في السيرة، خاصة يعني أنه جاءت فترة من الوقت كثير من الناس اعتنى بالسيرة واهتموا بالسيرة وبدأوا يشرحون في 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 بعض المتون السيرة النبوية. فسلكت أنا نفس هذا المسلك وبدأت أعتني بهذه الكتب ووعدت بإخراج بعض الأشياء، لكن تعرف العمر قصير والواحد أمنياته كثيرة ويتمنى أن يعمل بهذا ويعمل بهذا. وحقيقة أنه بعض كتب عندي موجودة الآن حبيسة الرف بسبب أنني أهملتها وانصرفت إلى كتاب آخر، بالانصراف إلى كتاب آخر.
الله،
وهذه حقيقة أنا أعتبره عيب وخطأ فيني، لكن نسأل الله عز وجل ييسر وإن تمكننا وبلغ يعني ما مد الله في العمر أن نرجع لما وعدنا إليه، وإلا عاد
طيب بشرنا 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 بعض ما سيأتي إن شاء الله عشان
بإذن الله. يعني الآن قريبا إن شاء الله سيطبع كتاب الموطأ برواية عبد الله بن مسلم القعنبي،
ما شاء الله
اعتمدت على نسخة كاملة، وسيكون هذا الكتاب كامل لأنه طبع ناقص الكتاب، وقد وعد كثير من الناس أنهم سيطبعون هذا الكتاب، لكن يعني الحمد لله أن خرج هذا الكتاب فهو سيكون مع إخواني من الكتب التي يساعد بعضها بعض.
نعم الله يبارك.
أيضا كتاب الاكتساب الخيضري يعني عملت فيه من سنوات، وأنا مشكلتي أني يعني بطيء في الكتب وأحاول أجمع أكبر قدر من الكتب التي تخدم النص حقيقة، وعندي الحمد لله تجمع شيء يخدم النص، نص الخيضري
الاكتساب الكتاب الضخم الكبير.
نعم نعم تقريبا يخرج عندي أنا في 9 مجلدات تقريبا أو 10 مجلدات.
ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك.
كان معنا الشيخ عمر بن أحمد الأحمد العباس عضو الدعوة وزارة الشؤون الإسلامية. نشكرك شيخ عمر على هذه المداخلة. نستأذنك شيخنا فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
في المواسم التجارية المتنوعة يجهز الصناع والتجار المنتجات لطرحها في الأسواق ليحققوا أعلى الأرباح، فأهل الخير أولى بالاستعداد لكسب الحسنات في مواسم الطاعات. وأول ما يتجهز به العبد لفعل الخير الإخلاص لله في الأعمال والبعد عن الرياء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد من صدق العزيمة على استغلال الأوقات في أنواع القربات. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. والكاذب في عزيمته لا يستحق توفيق الله، كما قال تعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والمؤمن الصادق يلح على ربه بالدعاء ليوفقه لفعل الخيرات ويثبته عليها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويستعد لموسم الطاعات بالتسامح وإصلاح ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ومن الاستعدادات التدرب على الطاعة قبل القيام بها، ولذلك استحب لنا الإكثار من الصيام في شعبان استعدادا لرمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فاستعد لعمل الخير في موسم الخير بالجدية والممارسة، لتكون ممن قال الله فيهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نستقبل أسئلتكم متابعينا الكرام على رقم الواتس الذي يظهر لكم بإذن الله على الشاشة. نواصل شيخنا ما بدأنا عرض
الكتب. نواصل. هذا سلمك الله رسالة علمية في موضوع دقيق جدا، وهو موضوع شوف بهذا عنوانه: الإشارة الحسية في باب الصفات، الآثار الواردة فيها وحكمها والرد على المخالفين وتطبيقاتها المعاصرة. طبعا هذه هي أبواب الكتاب الأربعة، أبواب الكتاب الأربعة هي هذه أو فصول الكتاب الأربعة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن صالح بن محمد العميسي أوفقه الله في هذا هذه الرسالة الماتعة، جاء إلى موضوع مهم وهو مسألة الإشارة في صفات الله. هل تستعمل الإشارة الحسية في صفات الله أو لا؟ هذا مثل لما سألت الجارة أين الله فأشارت قالت في السماء، هكذا الإشارة. أو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبع يقلبه كيف شاء كذا، هذا يسمى الإشارة الحسية. هل هذه الإشارة الحسية، شوف اللي كانوا الإشارة الحسية في باب الصفات، هل تستعمل مطلقة فيشار لكل الصفات عموما بإشارات حسية، أو أنها خاصة بما ورد من الإشارات في بعض الصفات فقط، أو أنها لا تشار إطلاقا، أو إيش الموقف منها وما هي في هذا الباب؟ قام أخونا الحبيب بجمع كل الروايات والأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب عندنا التي فيها إشارة حسية. الآن نحن نريد هذا، وجاء إلى الفصل الأول، وجعل الفصل الأول فيه بيان معنى الإشارة والمراد بها، ما هو معنى الإشارة، وعرف لغة مصطلحا، ثم عرف المراد بالإشارة. الآن الإشارة الحسية دلالتها في اللغة، دلالتها في السنة، دلالتها في الصفات، هكذا دلالة ما إيش دلالتها، ما المراد بها. وخرج إلى بعض دلالات مهمة زي دلالة التحقيق، دلالة البيان، دلالة، وهذه دلالات جدا مهمة حتى يراد حتى يعرف، لأنه سيأتي سيرد على الممثلة أنهم لما يجعلون الصفات الله يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين، أن هذه الإشارة ليس المراد بها تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، وإنما أريد بها تحقيق ذلك وبيانه وتوضيحه لا أقوى ولا أكثر. المقصود ثم عقد فصلا جمع فيه كل الآثار الواردة في هذا الباب، وقسم إلى مبحثين سماها الآثار الواردة في باب الإشارة في الصفات، وقسم مبحثين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية، تحت كل منها ستة مطالب، كل مبحث تحت ستة مطالب عبارة عن ستة أبواب. يعني مثلا ما جاء من باب الإشارة في صفة العلو، صفة السمع، سمعة البصر، وهكذا الصفات الذاتية الفعلية كذلك، وهكذا يمشي ستة ستة. ثم بعد ذلك الفصل الثالث كان موقف أهل السنة والخلاف المذكور في عندهم في هذا الباب، وبدأ وقسموا إلى أربعة مباحث أيضا: أول القائلون بالجواز مطلقا، يعني في كل الصفات عموما سواء ما ورد فيه باب إشارة أو لا، وهذا ذكر أدلتهم وناقشها بعد ذلك في مطلبين. ثم بعدهم القائلون بقصرها على ما ورد في الباب فقط من الإشارة في الأحاديث، أدلتهم وناقشها. ثم بعد المانعون مطلقا، وذكر الأدلة وناقشها. ثم بعد ذلك ذكر ضوابط إعماله الإشارة في الباب هذا، ما هو ضوابطه، لأن الموضوع ليس مطلقا، ضوابطه في المتلقي، ضوابطه في الملقي، وأشياء من ذلك، يعني ضوابط جدا مهمة في الباب. ثم جاء بعد ذلك إلى موضوع المخالفين لأهل السنة في الباب، المانعين، وذكر المعتزلة والأشاعرة والممثلة والصوفية والفلاسفة، كل واحد في مبحث عندهم، وذكر اعتراضاتهم وأجاب عنها كله في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاء إلى التطبيقات معاصرة. شوف الآن هاشوف من شوف بحث عقدي، شوف في الباب لكن كيف تجعله جديدا من ناحية ما النوازل المعاصرة. شوف هو قالوا تطبيقات المعاصرة، تتخيل باب عقدي مثل هذا إيش تطبيقات المعاصرة. شوف جاء إلى مسألة الإشارة للبكم والصم، إيش حكمها؟ لندخل باب الإشارة الآن عندنا. ثم الإشارة في الكلام الإيحائي لبعض القنوات تجعل باب إشارة، ما حكمها؟ ثم بعض القضايا الحديثة زي الرسم الإلكتروني والرسم المدري إيش والإخراج عن طريق الكمبيوتر لبعض الصفات للأطفال وغيرها من بعض الصفات في الإشارة، الإشارة إليها بهذه الرسومات وغيرها، ما حكمه؟ شوف هذه قضايا نوازل معاصرة تطرق إليها وفقها الله وخرج نتائج جدا جيدة، وهو في هذا كله قد أرسى قواعد وضوابط في الباب مرة عاها إن شاء الله لا يخرج عن لا يخرج إلى الجهة المشكلة بين الواحد الأحد. الكتاب عنوانه كاملا: الإشارة الحسية في باب الصفات، الآثار الواردة فيها وحكمها والرد على المخالفين وتطبيقات المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن صالح بن محمد العميسي وفقه الله، من إصدار الدار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا أيضا رسالة علمية في باب الاحتساب، أراد به صاحبه أن يبين الأصول الشرعية التي قام عليها نظام الرقابة على الفساد والاحتساب عليه في المملكة العربية السعودية، فسمى كتابه الاحتساب والرقابة على الفساد، دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس وفقه الله. وهو في هذا الكتاب أراد أن يبين أصلا أن يجلي طبعا موضوع الاحتساب، ذكره وذكر مشروعيته وشيء، ثم بدأ إلى الفساد وما المراد بالفساد حينئذ. طبعا هو قارن بين القضايا القانونية الاصطلاحية، هو قال إنه موضوع الفساد وتعريفه حتى في الموسوعات القانونية واتفاقات دولية قال مطاط ومعقد، ولهذا ما يكاد يتفقون على، هو خرج إلى معنى أراده في بحثه، وهو قال إنه استعمال الأموال العامة لمصلحة خاصة أو شيء من ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بأبواب الشريعة منه، ثم ما يتعلق بالأضنبة. طبعا هو جاء وبين معنى الاحتساب قلنا والفساد ومراد به، وقال أكثر والأكثر أنه يراد به الفساد الإداري والمالي، وعلم ترى بحسب المضاف إليه، لأنه يقال الفساد الأخلاقي الفساد الإعلامي وهكذا، هي بحسب المضاف إليه، لكن هو في الدراسة هذه أراد الفساد المالي والفساد الإداري. ثم لما جاء إلى فصل فيه مسألة الاحتساب في الشريعة على الفساد، قعد فيه قواعد الرقابة على الفساد في الشريعة، كيف تكون عقوبات الفساد، كيف تكون. طبعا أصل أصول مهمة يرجع عليها، قال ذكر أنها 4 و5، مثلا الأصول يرجع عليها الفساد اللي هي مثلا الرشوة، الغلول، هدايا العمال، شوف هذه كلها أصول سيقيس عليها ما تظهر من قضايا، لأنه في آخر كتاب جعل قضايا تطبيقية في المحاكم في بعض من حكموا بهذا من باب التطبيق يعني والتنزيل على هذه الأبواب. ثم جعل الرقابة والفساد في الأنظمة، أنظمة المملكة العربية السعودية، ثم الجانب التطبيقي على هذه الأنظمة في بعض القضايا التي وقعت وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار التوحيد لنشر الدرزيع مع دار الأماج وفقهم الله، والكتاب جميل فيه تطبيقات وفيه أشياء يخرج إليها، والرجل وفقه الله حاول أن يخرج إلى ضوابط أيضا في الباب تقعيدي هذا الأصل اللي هو الاحتساب على موضوع الرقابة على الفساد وفقه الله. هذا سلمك الله جزء يطبع لأول مرة، جزء لطيف من كتب الاعتقاد للعلامة الكبير أبي القاسم مسلمة ابن القاسم القرطبي من علماء الأندلس المتوفى عام 353 للهجرة، جزء لطيف فيه مجمل اعتقاد باختصار مجمل اعتقاد أهل السنة، وسمى الكتاب الرد على أهل البدع، هو أصلا في الرد عليهم، الرد على أهل البدع وتبيين أصول السنة وحفظ ما لا بد للعمل منه بشاهد الحديث والقرآن، وهو أصلا رسالة أرسلها إلى أحدهم، كتب إلى أحدهم وارسلها له، هذا الأصل عند في هذه الرسالة. الكتاب حققه على جزء نفيس خطي فريد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رضوان بن صالح الحصري الرجراجي وفقه الله، وهو من فضلاء أهل المغرب، وحقق الكتاب على نسخة خطية فريدة من إصدارات دار التوحيد نشر والتوزيع. طبعا في المقدمة من نفائس ما أوحى إليه قال أنه حصل التباس بين العلامة مسلم بن القاسم القرطبي وبين شخص آخر هو مثله في الاسم وقريبه في نفس العصر، فما جاء من كلام النقاد دما له أنه متشيع وأنه كذاب وأنه شيء، قال ليس هذا صاحبنا بل الشخص الآخر، وبدأ يبين لك الفرق بينهما، وهذا من ترى من نفائس ما ينبغي أن يعتني به المحقق أصلا في المقدمة حتى يجلي الصورة. وهذا الكتاب كتاب لطيف علق عليه، ونصنا فيه طبعا ستكون عندنا سقط وشيء من ذلك، علق عليه وأرجع إلى أصوله الخطية وغيرها، وترجم وقابل وخرج أخونا الحبيب فضل الشيخ رضوان بن صالح الحصري وفقه الله. هذا أيضا كتاب ثاني وهو يطبع لأول مرة، وهي أيضا عن نسخة خطية فريدة، وهو شرح لحديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ جاءه رجل شديد بياض ثياب، وهذا حديث مشهور لما سألوا عن الإسلام والإيمان، سماه صاحبه وهو أحد علماء الأندلس إيضاح السبيل من حديث سؤال جبريل لتأليف العلامة الكبير أبي جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي الغرناطي متوفى عام 708 صاحب ملاك التأويل وغيره من الكتب المشهورة المعروفة رحمة الله عليه، وهو في كتابه هذا يقول، هو طبعا هو وقف على عدد من الكتب شيء من ذلك، لكنه أراد أن يحرر هذا الباب لأنه وقف يقول على أغلاط لبعض الأشياخ، أراد أن يحرر في الكتاب، ولهذا قسم كتابه هو نفسه المؤلف الغرناطي رحمه الله بن الزبير إلى فصول 4، الأول نص الحديث وذكر الخلافات في الرواية فيه والحديث صحيح مسلم، والثاني شرح غريبي وما فيه من اللغة، والثالث بيان المعتقد الذي اشتمل عليه الحديث، قال وهو أهم فصول الكتاب وأطال فيه أطول فصول الكتاب، والرابع جهله بعض الفوائد وما يترتب عليه وشيء من الحديث أيضا مستنبطة. طبعا الحقق عن نسخة خطية فريدة تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رضوان ابن صالح الحصري الرجراجي وفقه الله، وهو الحقيقة أشبع الكتاب أو لان الكتاب بتعليقاته وتخريجاته وتحقيقاته، والكتاب من إصدارات دار التوحيد وفقهم الله، والكتاب فيه من الإحالات والنقول عن بعض الكتب التي غير موجودة الآن، ليت أخونا الشيخ رضوان كان بينها في المقدمة يعني، لأن بعض نادر غير موجود، وقرر وحاكم بين كلام القاضي عياض وغيره من الأئمة يعني من شراح مسلم وغيرهم، وصحح وراجع ودقق ورحمة الله عليهم جميعا. هذا سلمك الله أيضا رسالة كاتب صاحبها أن تطبع لأول مرة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة قد بعث بها، وكان ما يكتبه من رسالة ويبعث بها كثيرة جدا غالبا بلا عنوان، وهذه بلا عنوان لكن هو المحقق وضع لها عنوان، وهو عنوان صدر الرسالة جعلها فيها، وهي بعنوان رسالة إلى المسلمين عامة وإلى ولاة الأمور خاصة في المحافظة على الصلاة، من تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى عام 728 للهجرة. طبعا هذه رسالة مختصرة فيها توجيه إلى هذا الموضوع، المحافظة على الصلاة وأهمية الصلاة وشيء من أحكام الصلاة، وتعرض إلى الزكاة والصيام بس عرضة كذا، لكن الأصل عندنا تنبيههم على أهمية الصلاة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو ابن محمد ابن أحمد آل حسين وفقه الله يقول أنه وجدها رسالة نفيسة في دار الكتب المصرية ضمن أحد المجاميع. طبعا الرسائل المغمورة في المجاميع هذا شيء يا ولد يحدث ولا حرج، وهذا بيبغى له واحد نفسه طويل وعنده خبرة بالكتب وطرائق تصنيف عند العلماء وخطوط القرون، بهذه الطريقة بيستطيع يستخرج كنوز كبيرة جدا في المجاميع أو الدشود. طبعا الكتاب من إصدارات أيضا دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب احتوى على رسالتين كلتاهما يطبعان لأول مرة، الأولى وكلتاهما في حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأولى بعنوان التحفة الجسيمة في ذكر حليمة، حليمة السعدية، هذا للعلامة الكبير الحافظ أبي عبد الله علاء الدين بن قليج البكجري مغلطاي المتوفى عام 762، وهم كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ، حتى أن بعض أئمة زمانه كالحافظ العراقي وغيره كان اللي جاءوا من تلاميذ هؤلاء كانوا يفضلونه على بعض على ابن كثير وغيره من الحفاظ. المقصود ولهم مطولات وهو علامة كبير وحافظ محرر، قال لما جاء يشرح قال إنه بعضهم قال إنه حليمة ما أسلمت، فألف هذه الرسالة جمع فيها ما طبعا جمع في الأول كل النصوص الدالة والآثار الدالة على إسلام حليمة السعدية رضي الله عنها، وخرج لهذا قال وهو هذا الصواب، وصحح وذكر العلل وصحح بعض الحديث وقال أنها أسلمت، ثم جاء إلى اعتراضات المعترضين الذين قالوا بأنها ما أسلمت، ونقل عن بعض طبعا هم بعض الأئمة ونقل وأجاب عما اعترضوا به من الروايات وأجاب عنها في رسالة لطيفة جدا تطبع لأول مرة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن محمد علوان، وهو من أفاضل أهل المغرب والمشتغلين بعلم التحقيق وفقه الله، وله عدد من الإصدارات عرفنا بعضه وسيأتي بعضه إن شاء الله. تحقق على نسختين خطيتين، إحداهما والأولى نفيسة جدا، الأولى كانت جدا نفيسة وجعلها الأصل، الثاني كتاب قال ويليه جزء فيه حديث حليمة السعدية للإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر البصري المتوفى عام 443، إذ ذكر حديثا بإسناده المطول وهو مطول، وفيه قصة لحليمة السعدية، فيها قصة حليمة السعدية رضي الله عنها. الكتاب أيضا هذا حقق على نسخة خطية فريدة أيضا، الكتاب مخدوما بمقدمات متميزة جدا، وخدمة الكتاب وتعليق وإرجاع وتخريج الحديث وترجمة وبيان الغريب وشيء من ذلك، وخدمة هذه من الخدمات الإضافية أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد بن محمد علوان وفقه الله من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب للعلامة الزرقاني، العلامة الزرقاني من علماء مصر من زرقان مصر، وقد كان يقال انه خاتمة المحدثين بمصر، واثنى عليه من ترجم له كالجبرتي وغيره يعني ثناء عاطلا جدا، وكان يستفتى، كان عالما فقيها هو محل للفتوى، وكانت تأتي فتاوى، جاءته مرة نظم قصيدة نظم فيه عدد من المسائل منظومة منظما، سألوا واحد سأل بالنظم قال ما يقول كذا وسرد النظم، ثم فأجابه نظما، هو أجاب قال فالجواب كذا وأجابه نظما كاملا، ثم بعد ذلك هو نفسه العلامة الزرقاني جاء ونثر قال والآن النثر، فنثر مسألة السؤال الأول أو المسائل الأولى فيكتبها ويصيغها من عنده على حسب ما جاء في النظم، ثم يجيب عنها الثانية الثالثة، قرابة 53 مسألة في هذا النظم وجوابها في نظم الشيخ، سماها بعدها الأجوبة السديدة على الأسئلة العديدة من تأليف العلامة المحدث الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، متوفى عام 1122 للهجرة رحمه الله، صاحب شرح الموطأ المشهور، يعني كتب مشهورة سيارة، حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد ابن إبراهيم السكران التميمي على 10 نسخ خطية. 10 نسخ خطية، أولها الأولى والثانية أنفس النسخ، لأنها في كتبت في حياة المؤلف، الأولى والثانية في حياة الأولى كانت بعد كتابته للنسخة الأولى، بعد كتابة النسخة الأولى بسنة واحدة، الثانية كانت قبل وفاة المؤلف بسنة واحدة، الثالثة كانت بعد وفاته بعشر سنين تقريبا. المقصود حقها على 10 نسخ خطية، وخدم الكتاب، قدم له بمقدمات وحلق عليه وخرج وأضاف إضافات علمية وتعقبات علمية يحتاج إليه في مثل هذا المواطن، وفقه الله الكتاب من دار التوحيد. شوف بس الإخوة، بس نوري لهم الكتاب هذا، هذا الأول، هذا النظم، قال شوف السؤال، قال وهي هذه المسائل نظما، هذا الذي أرسل إليه نظما كاملا ساقه، ثم قال والجواب نظما، شوف أجابه العلامة عبد الباقي محمد عبد الباقي الزرقاني، ثم بعد ذلك بعد أن أجاب النظم قال وأما نثرا فقد احتوى النظم على مسائل شتى، الأولى ثم يسوق السؤال، هو شوف يسوق وجوابه يذكر الجواب وكل، وفيه تحريرات ونقولات جميلة جدا في الأبواب، وبعض الله مسائل غريبة يا ولدي، لكنها في الأزمان المتأخرة تأتي المسائل الغرائب أكثر من الأزمان المتقدمة، مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار التوحيد نشر التوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع عقدي، اسمه كذا المجموع العقدي، يتضمن 7 رسائل اعتقادية مهمة جدا، قام على خدمتها والتعليق عليها بما تستحقه ومراجعتها على أصول خطية نفيسة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم السكران التميمي وفقه الله، وهم فضلاء من الفضلاء الذين لهم الحقيقة حساب في تويتر نشيط جدا وحافل بالفوائد وفقه الله، هو اشتغل على عدد من الكتب التراثية. شوف هذا عبارة عن 7 رسائل علمية، 7 رسائل تراثية كلها في الاعتقاد أخرجها، واشتغل على هذا الخط، الخط الاعتقادي. الأولى كانت أصول السنة عن الإمام أحمد للعلامة عبدوس العطار، وهو من تلميذ أحمد، هو راوي هذه الأصول، أخذها وقارنها، رجع نسخ خطية وعلى من نقل هذا الكتاب. الثاني كتاب الاعتقاد لموفق الدين القدامى اللي مشهور بنمعة الاعتقاد، رجعوا على عدد من أصول الخطية، يمكن 8 نسخ خطية ولدي، وقال وفيه بعض ما يشتبه، بعض الكلمات المشتبهة، نقل جوابات العلامة عبد الرحمن شيخنا عبد الرحمن البراق عليها وما فيها، ورجعها عليها وقدمها، والكتاب يعتبر بهذا الإخراج من أفضل إخراج الكتاب. الثالث نصيحة الإخوان لعماد الدين الواسطي، وهو ابن شيخ الحزامين، مشهور، عالم مشهور، وحرر فيه في مقدمة من نسب الكتاب أصلا لوالد إمام الحرمين، قال هذا غلط، وحرر الكلام فيه وأثبت أنها للواسطي. والرابع الحجة والبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن للعلامة عبدالله أبو طيب، علماء الدعوة النجدية، مشهور وكتابه لطيف جدا، هذا رسالته. والخامس الرد بالحجة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد عبد الوهاب، صاحب كتاب اللي مر معنا، آسف، صاحب كتاب فتح المجيد اللي مر معنا، صاحب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين. وعندنا الرابع، آسف، السادس نبذة مفيدة لابنه الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب، هذا ابنه. والسابع والأخير تحفة الإخوان للعلامة محمد عبد العزيز بن مانع رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات دار التوحيد والمجموع الحقيقة من نفائس المجموع. طبعا أنا كنت أتمنى حاجة واحدة، طبعا هنا لا شك أنه قد يختصر لأنه غلاف، لكن كان في الداخل هنا لو تذكر العناوين كاملة، يعني مثلا الحجة بالبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن، هذا مين يكتب تاريخ الوفاة مثالها، يعني هو طبعا في المقدمة في الأماكن في الداخل ذكر ما فيها، وكل رسالة منها لها دراسة مستقلة وبيان ما فيها وفوائد تتعلق بها، هذا مع التحقيق والتعليق على كامل الرسائل وفقه الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب، هذا كتاب جليل، وهو من الكتب المعاصرة، وهو من الكتب المحاكاة المعاصرة والرد على أهل البدع وبيان بعض رؤوسهم وشيء من ذلك. كان العلامة الشيخ محمد أبو أويس محمد الأمين، محمد بن أمين بو خبز الحسني رحمة الله عليه، كان تلميذا أصلا عند الشيخ المحدث المشهور محدث طنجة أحمد بن الصديق الغماري. طبعا هو يقول أنه مع الأيام تبين له ما وقع، ما عنده من الطوام الكبرى، وقال هو من فلاسفة من متصوفة الفلاسفة، وعنده من التشيع والرفض، وعنده أشياء يقول حتى ما جاء بالتشيع بعد العبيدين إلا هو، وأشياء كثيرة، ويحفظ عنه أشياء كثيرة، وكانت مراسلات خاصة وأجوبة وهدود وهداءات كتب وأشياء، يعني علاقته به خاصة، فهو من أعرف الناس به. طبعا هو أراد أن يبين ما عنده من طوام في الاعتقاد، خاصة لو تعظيم مريديه له. قال أنه هذا ليس مجرد تصوف السلوك كما يقال، هذا تصوف فلسفي عندهم. فجمع فجاء إلى 20 مسألة، مسائل الاعتقاد الكبرى، وذكر ما عنده من الطوام، خاصة أنه عنده أشياء خاصة يعني كان يعرفها من مجالسه أو من المراسلات أو شيء من ذلك. ثم في المقدمة قال أنه أحد من أراد يتبنى الزاوية ويأخذها أو يجعله كمريد أصل ويدافع عن الصديق ودافع باطل البهتان، قال أخذ له أيضا 20 موضعا من مواضع الاعتقاد وأجاب عنها أيضا في المقدمة. لكن أصل الكتاب كان لبيان معتقد أحمد مستقيمة سماها صحيفة سوابق وجريدة بوائق، هذا أصل عنوان صارخ. طبعا من كلام الشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد بن صديق الومالي الطنجي، جمعها نصيحة لله ورسوله ولجماعة المسلمين تلميذه العلامة الشيخ السلفي أبو أويس محمد بن أمين أبو خبز الحسني رحمة الله عليه. طبعا الكتاب هذا الرسالة هذه اعتنى بها أو خالد من أول، لكن هذه العناية فيها عناية ضافية، فيها من التعليقات والإفادات والحاشية ما يجعلها لها قيمة علمية عالية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد عادل المحمد حذرون التطواني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي وفقهم الله، الكتاب من إصدارات دار التوحيد لنشر التوزيع، وهذا الإخراج يعتبر عندنا من أتم إخراجات الكتاب وأصحها وأجود وأنفسها تعليقا وإفادة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.